بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين. صلي اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع موقع العرب وأقوامها، فكما ذكرنا أنه لا بد قبل أن نتعرف على نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نتعرف على البيئة التي أحاطت بنبينا صلى الله عليه وآله، حتى يستنبط الدارس للسيرة مدى المعاناة والجهاد الذي قام به النبي عليه الصلاة والتسليم لإخراج الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين خلال فترة وجيزة من الزمن. فبعد أن تكلمنا فيما يقرب من 12 محاضرة عن المقدمات بين يدي السيرة وكيفية دراسة السيرة، بدأنا مع كتاب الرحيق المختوم، فوقفنا أمام المقدمة في هذا الكتاب والتي كانت بعنوان موقع العرب وأقوامها. اتكلمنا على أقسام العرب بعد أن تعرفنا على الموقع الجغرافي لجزيرة العرب، فتكلمنا عن العرب البائدة وعن العرب العاربة، ووصلنا إلى العرب المستعربة. والمقصود بالعرب المستعربة هم من كانوا من نسل نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فتعالوا بنا إخوتنا نتعرف على أقوام العرب المستعربة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى هو سيدنا إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق، يعني أصل إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق، من مدينة يقال لها آر، على الشاطئ الغربي من نهر الفرات، على الشاطئ الغربي من نهر الفرات. فإبراهيم الخليل عليه السلام ولد ببلاد العراق، وبعد كده انتقل في بلاد الشام داعيا إلى التوحيد عليه الصلاة والتسليم، ومر بمصر، وسوف نرى هذه الرحلات التي قام بها الخليل عليه السلام في الدعوة إلى الله تعالى، وطبعا مع مروره على أرض مصر أهدي لزوجته سارة عليه السلام أمنا هاجر، والتي كان منها نبي الله إسماعيل جد العرب عليه الصلاة وأزكى التسليم. بالقرب من الكوفة، أي الموطن الذي ولد فيه الخليل بالقرب من مدينة الكوفة بالعراق. وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه المدينة، ويمكن ده بقى أثر من أثار علم الآثار. علم الإيه؟ الآثار. الآن يدرس في الجامعات ما يسمى بعلم الآثار، وناس شغلهم الحفريات والتنقيب، فمن خلال هذه العلوم المتعددة بيتمكن الإنسان من معرفة أخبار من سلف. أخبار من سلف. يقول: وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه المدينة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. ويمكن القرآن الكريم يعني بين تفصيلا الديانات التي كانت في زمن إبراهيم عليه السلام، فمنهم من كانوا يعبدون الأجرام السماوية كالشمس والقمر والنجوم، ورأينا كيف حاججهم إبراهيم عليه السلام وأثبت لهم بطلان تلك المعبودات. كذلك كانوا يعبدون الأوثان والأحجار، ورأينا أيضا كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام وناظرهم وأثبت لهم بطلان تلك الأصنام والأحجار الصماء التي لا تبصر ولا تسمع إلى آخره. يقول المصنف: ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران بالشد، إما حاران بالمد وإما حران، ومنها إلى فلسطين فاتخذها قاعدة لدعوته، أي اتخذ من فلسطين قاعدة لدعوة التوحيد. وكانت له جولات في أرجائها وأرجاء غيرها من البلاد، وهكذا دائما وأبدا يكون منهج الأنبياء والرسل، ويكون منهج الدعاء إلى الله عز وجل، إن المنهج تبليغ رسالة الله عز وجل والاجتهاد من أجل ذلك. فكما أقولها دائما، الداعية وقف لله تعالى، الداعية وقف لله تعالى، إن له هم تبليغ هذه الرسالة إلى البشرية، فبيبدأ يجتهد ويسعى جاهدا ويبلغ هذه الرسالة العظيمة. هذا من منهج الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول: وفي إحدى هذه الجولات أتى إبراهيم عليه السلام على جبار من الجبابرة ومعه زوجته سارة عليه السلام، وكانت من أحسن النساء عليه السلام، فأراد ذلك الجبار أن يكيد بها. طبعا الكيد هو ما أضمرته النفس ولم تخبر به، ولا يستخدم إلا في مقام الشر إن أضمر، ولذلك في سورة الفيل قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. كما قال أهل العلم أن أبرهة وجيشه كما تعلمون القصة جاء إلى بيت الله الحرام لماذا؟ لهدم الكعبة. هذا هو الأمر الظاهر، يرحمك الله، الأمر الظاهر إيه؟ أنه جاء من أجل إيه؟ هدم الكعبة، لأنه صنع كليس عبارة عن كنيسة في بلاد اليمن وبلاد الحبشة، وأراد عفوا في الحبشة، وأراد من الناس أن يزورها ويحجوا إليه، فقام رجل من أهل اليمن وتغوط في هذا الكليس الذي كان قد صنعه من ذهب، فاشتاط أبرهة أيضا وجاء لهدم إيه؟ الكعبة. وهنا السؤال كما قال أهل العلم: طيب البيت في بلاد الحجاز والكليس في بلاد الحبشة، والذي أهان بيتك يا أبرهة من بلاد اليمن، واضح؟ طب ايه علاقة المسجد الحرام ان تهدمه بعيد عن ارضك؟ ما فيش حد من الحجاز جه اساء لكل ليسك، انما اللي اساء رجل من بلاد ايه، اليمن. طب روح من اليمن مثلا ولا ايه، ايه علاقة البيت الحرام؟ فكان الظاهر انه جاي يعمل ايه، يهدم ايه البيت اللي ده الظاهر، انما القرآن عبر بالكيد، والكيد يكون في الخفاء. اذا ما كانش جاي من اجل هدم البيت، ده الظاهر فقط، ولكن هو جاي عشان يسيطر على بلاد العرب، لانهم قرأوا فيه توراتهم واناجيلهم بمولد نبي اخر الزمان فين، حول جبال فاران اللي هي مكة المكرمة، واضح، ويعرفون صفته. فكان الكيد اللي أضمره أبرهة أنه يسيطر على مكة ويقوم بقتل كل مولود يولد للعرب حتى لا يظهر نبي آخر الزمان. مش الكيد، مش اللي هو يهدم الكعبة بقى، لا، ده الظاهر زي ما أنت تقول كده، يعني بناخد وسيلة ظاهرة حتى لا يعلم ما بداخلنا، نقعد نعمل كده ردكة عشان نلفت الناس عما ننوي فعله من كيد. كثيرون هؤلاء، ودايما اهل الباطل كده، يقول لك يشغلك بامر ظاهر هو بيدبر لك فين، في الخفاء، ويكيد لك في الخفاء، ولكن اعلم انك ما دمت في معيه ربك فلن يؤثر فيك كيد الكائدين، لان الله لا ينام. وده اللي حصل، عشان كده القران في سوره الفيل ما خاطبش الناس جميعا، ولكن خاطب النبي خاصه، صحيح؟ ماشي، ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟ قال ألم ترى، خص مين؟ خص النبي، لأن الكيد كان يراد بك أنت يا محمد، كان الكيد يراد بك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يبقى كان في كيد، نعم كان في كيد، والكيد هو الشر المضمر اللي بيكون فين، في الخفاء. فنعوذ بالله من كيد الكائدين. وذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والتسليم: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. وعليكم دائما أن تدعو بهذا الدعاء، يعني إذا أصبحت فقل: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. فالله عز وجل يحفظك ويرعاك، وهذا ما كان في حق نبينا عليه الصلاة والتسليم. وأهلك الله تعالى هؤلاء الذين أتوا بكيدهم. فالمهم عرفنا معنى الكيد، يبقى شر مضمر، وقد يظهر المرء خلافه حتى يشغل الناس عما يكيده ويدبره لهم، واضح. ومدام في الخفاء فلا عصمة لك إلا أن تلجأ إلى من؟ الله عز وجل سبحانه، هو الذي لا يغفل ولا ينام. الناس ينامون والله لا ينام سبحانه جل وعلا. فأراد ذلك الجبار أن يكيد بها، ولكن سارة دعت الله تعالى عليه. أدي المخرج أهو، يبقى في كيد، يبقى المخرج فين؟ في الدعاء. من أجل ذلك ذكرت لكم أثرا من قبل عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله تعالى يعقبها بقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يشير إلى قول الله تعالى الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية دي يا جماعة كانت في النبي وأصحابه في غزوة بدر. أهل النفاق أرادوا تثبيط همة النبي وأصحابه وإدخال الخوف على قلوبه من الكافرين. طبعا قالوا لهم بقى قريش جمعت لكم الجموع ومعهم أسلحة وعتاد، جاءوكم بجيش لا قبل لكم به، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، دول أعدوا لكم عد، بيدبروا وجايبين العدد والعتاد. فلما قال لهم ما قالوا، هم يريدون إيه؟ تثبيت الهمة وإدخال الخوف على القلوب، لكن لا يعرفون منزلة المؤمنين وكيف رب النبي وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم. إيه اللي حصل؟ هل خافوا؟ أبدا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من الذي يكفي عباده؟ الله عز وجل. طب الآية اللي بعدها قالت إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. النصر كان لمن؟ للنبي وأصحابه، رغم قلة العدد والعدد والعتاد على الكثرة الكافرة التي كادت وأرادت القضاء على الإسلام وأهل الإسلام. إذن دائما المخرج يكون بالدعاء، ارجع لله عز وجل ما دمت لا تدري، ما دام هناك من يدبر لك. قالوا عجبت لمن يمكر به، المكر برضه هو الوقت صنو الكيد بقى، مكر يكون في الخفاء، ولذلك يسمى الثعلب ايه؟ الماكر. المكر ليه؟ يقول لك الثعلب ده يبدا يتناوم و يعني كانه ميت، ينام كده على الارض حتى ينقض على فريسته، او اذا كان في عدو بيجري ورا منه يبقى عامل نفسه ايه؟ ميت، تيجي جنبه تلاقي ما فيش حاجه، تمشي يروح نهشك. ففي مكر، في ايه؟ مكر. فبعضهم يسلمك ويبتسم لك ويضحك لك، لكن في ايه؟ مكر. وبعدين نقول لك من حفر حفرة لأخيه ها وقع فيها. عارف ليه؟ اللي بيبني بيرتفع ويصعد، واللي بيحفر بينزل لتحت حقيقة. فجعفر يقول لنا وعجبت لمن ينكر به، حاس ان في مكر محيط به ولا يدري ايه المكر ده، كيف لا يفزع الى قول الله تعالى وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فان الله تعالى يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكر. يبقى انت لو حسيت ان في مكر الزم هذه الآية وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. خلاص انت بتنام، الله لا ينام، اللي بيمكر ده الله يرى. فاشغل نفسك بطاعة مولاك واعلم انك في رعايته، ودع من يمكر ايه؟ يمكر. يقول جعفر رحمه الله تعالى وعجبت لمن ابتلي بالهم والغم. واحد مهموم، مغموم، مش عارف ايه الاسباب، في ضيق في النفس، وهكذا النفس تتقلب. ومن سمي القلب بالقلب الا لتقلبه، احيانا بتبقى قايم كده مثلا منشرع الصدر سعيد، مره تلاقي نفسك ايه شويه كده مهموم مغموم، النفس متقلبه سبحان الله. طب تعمل ايه النهارده؟ في هم وفي غم، كيف لا يفزع الى قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اتهم نفسك بالتقصير، لعل ما أصابك بذنب أو بتقصير، فارجع إلى ربك موحدا إياه وطالبا منه العفو. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله تعالى يعقوب بقوله فأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا ده كان دعاء سيدنا يونس عليه السلام عندما التقطه الحوت وأصبح في ظلماته. خلي بالك، أول ظلمة بطن الحوت، تاني ظلمة البحر الهائج المائج في قاع بحر، تالت ظلمة ظلام الليل. يا الله شوف الظلمات المتراكبة، ففزع إلى ربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأمر صدر للحوت، خرجه، خرج الحوت وخرجه بأمر الله، وأنبتنا كمان عليه شجرة من يقطين. سبحان الله، لأن اللي داخل بطن الحوت ده، تعرفين الحوت كله زيوت، فالجسم أكيد أصيب ببعض العلل الجلدية وأمراض، فمحتاج لتطبيب وعلاج. فسبحان الله، اخرج، يخرج الحوت، يخرجه، كمان ربنا ينبت له شجرة من يقطين. عارفين يقطين هو القرع أو الدباء الضخم ده، ده علاج لأمراض الجلد، يستخدمون بعض الزيوت لعلاج أمراض الايه الجلد. سبحان الله، تشوف القرآن كمان يبين لك بعض أنواع التطبيب والطب مما خلق الله عز وجل. الشاهد المفزع بالتسبيح والاستغفار نجي من الغم، نجي من الغم. فلما تلاقي نفسك أنت في هم، كتر من قولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بدعاء إذا قاله المكروب رفع قلبه؟ طبعا كله عايز يعرف الدعاء ده. قال: دعاء أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى أي إنسان عنده قرب ما أو هم أو غم، يكسر من قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول جعفر رحمه الله تعالى: وعجبت لمن طلب الدنيا. واحد كده ظروفه ضيقة في الدنيا وعايز يعني ساعة الدنيا بالمباح الحلال الطيب، كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى: لا قوة إلا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني شفت مثلا بعض إخوانك فضل من أفضل الدنيا في ساعة، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن الله تعالى يقول بعدها: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء الآية. واضح؟ فلما تشوف خير على حد وانت تريد الساعة، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تأتيك إن شاء الله. وطبعا من وسائل إتيان الدنيا أن تجعل همك الآخرة، إن من جعل همه الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا أن هذا الجبار أراد الكيد بأمنا سارة عليه السلام. طبعا هذا الجبار كان بأرض مصر، كان ملكا من ملوكها الفراعين الجبابرة، وأراد أن يوصل إليها الكيد والمكر بها، فدعت ربها. فقيل أنه عندما أراد أن يرفع يده إليها شلت يده لم تتحرك، فتوسل إليها داعيا: طب ادعي لي. فدعت الله عز وجل، فخفف الله عنه، فعلم أنها من أهل الصلاح والتقوى، فأهداها هاجر عليه السلام. وقيل أن هاجر يعني كانت ابنة عظيم من عظماء مصر، ما كانتش جارية، هي كانت أصلا بنت ملك، ولكن أسرت عند هذا الملك الظالم الطغي، فأهداها إلى سارة، وطبعا تزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. ولكن سارة دعت الله تعالى عليه، فرد الله كيده في نحره. ولذلك كم من دعاء النبي علمنا دعاء، يعني ما تشعر أن حد بيكيد لك ادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم، أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم. فالله تعالى يرد كيدهم في نحورهم سبحانه جل وعلا. فطبعا أنت ما بتدرس السيرة تستنبط هذه الفوائد الإيمانية الكثيرة جدا اللي تحقق لها السعادة في الدارين، تحقق لها السعادة في الدارين. فشوفين أثر الدعاء، والدعاء قدر، الدعاء قدر. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي: ادعوا الله وأنتم موقنين، وأنتم موقنون بالإجابة. تدعو أنت عندك يقين أن الله يستجيب لك، سبحانه جل وعلا. فأخدمها هاجر عليه السلام، اعترافا بفضلها أو خوفا من عذاب الله. يعني عندما أهداها هاجر، إما أن الملك الجبار هذا اعترف بفضلها لما رأى من الآيات، وإما أنه خاف لما رأى أن يده شلت فقال لك لا دي لها منزلة وشأن عند ربها، نبعد عنها أفضل، فنقدم لها هدية كمان عشان نسلم. المهم الله كف شره عنها ووهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام. ورجع إبراهيم عليه السلام إلى قاعدته في فلسطين، ثم رزقه الله تعالى من هاجر ابنه إسماعيل عليه السلام، وصار سببا لغيرة سارة. طبعا المرأة أكيد يا جماعة يعني فيها برضو نوع من أنواع الغيرة، والغيرة إذا كانت منضبطة بتكون محمودة، أما إذا زادت عن الحد انقلبت لإيه؟ للضد. يعني نقول هذا للمرأة خاصة، أحيانا بعض النساء تفرط في غيرتها على زوجها حتى تجعل حياته كالجحيم، تقعد تسأله عن الكبيرة والصغيرة، إذا التليفون رن مين بيكلمك؟ بتكلم مين؟ مش عارف إيه؟ شغلانة كبيرة أوي، إذا غاب شوية برة كنت فين؟ وعندي مين؟ طيب كان فيه ستات؟ كان فيه مش عارف إيه؟ الله نظرت لحد في الطريق يا ست الله يصلح حالك، دي مش غيرة بقى، دي مصيبة كبيرة جدا، ده أنت خليت حياته إيه؟ جحيم. طبعا الشيخ رياض مرتاح من الكلام ده لكن إن شاء الله بكرة يتزوج ويجد. وفي غيرة منضبطة يعني من باب الحب واضح، فالمرأة تغار. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغار على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والقصة المعروفة عندما قامت صفية زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها بإعداد طعام للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بيت عائشة، واليوم كان يوم عائشة والليلة ليلة عائشة. طب يا صفية يا أمنا رضي الله عنك، يعني مش الليلة وطبعا فعلت حبا لرسول الله، النبي كان يحب طعامها، وكانت صفية تجيد طهي الطعام زي ما انت تقول كده طبخة شطرة يعني تعرف تطبخ كويس، والنبي كان يحب يأكل عندها صلى الله عليه وسلم. فالليلة كانت ليلة مين؟ عائشة. طبعا صفية من فرط أيضا حبها للنبي يعني ما جاش على بالها، ده في عاملة طعام للنبي وبعتت الجارية. خلي بالك الحب من جميع الأطراف هنا، صفية تحب نبي النبي، عائشة تحب النبي، خلاص كده، فده حب وده حب، هذا يحمد وهذا يحمد، عشان كده نعرف كيف عالج النبي هذا الأمر. فطبعا الجارية خدت إناء الطعام وراحت على بيت النبي بيت عائشة وتركت الباب، عائشة خرجت لقيت إيه؟ صفحة الطعام. قالت الجارية أرسلتني صفية بهذا الطعام لرسول الله. طبعا عائشة غارت غيرة، غيرة محمودة، ده النبي يا جماعة، فمن الغيرة أشاحت بيدها، إيديها جت في الطعام انقلبت إيه؟ الصحفة أمام النبي الله. فضحك النبي وقال لأصحابه اللي كانوا جالسين معه غارت أمكم الله. شوف العلاج الجميل. طبعا يا جماعة النبي يراعي غيرة عائشة، تبي تغير من أجل النبي وحق لها أن تغار، وذلك عائشة كانت تقول للنبي على مثلك يغار يا رسول الله. طبعا لازم اللي ذاك يتغار عليه ولا يا جماعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي غارت أمكم، ثم دعاها فقال قومي عائشة فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها صحفة بصحفة وطعام بطعام، والموقف اتحل وخلصت. فدي اسمها غيرة، المرأة تغار. فالغيرة إن كانت بحدود ومضبوطة خلاص طيبة، تزيو كده مثلا أحيانا تنظر لك نظرة كده يعني فيها غيرة عليك، أنت بتشعر بده فبترتفع منزلتها عندك، إنها حريصة عليك خايفة عليك، واضح؟ فده مطلوب شرع. إنما الناحية التانية اللي توصل بقى دائرة الشك بقى في كل تصرف وفي كل لفتة وفي كل نظرة وفي كل كلمة، دي بقى تخلي الحياة ايه؟ جحيم، ولا تستقر الحياة. فالمهم صار عليه السلام غارت، كانت لا تنجب، كانت عقيرا، والآن هي تعلم مدى شوق إبراهيم للولد، وهي أهدت له هاجر وأنجبت بأمر الله تعالى الله. فطبعا النفس برضو ايه؟ فيها، فالغير أكلتها، فكان من رحمة إبراهيم بها أن حمل الغير بالك حجعل. جزاك الله خير. وشوف خلي بالك برضو رحمة الزوج ده يا جماعة، ده أبو الأنبياء عليه السلام. طيب إذا كان ده يخليك تغاري، طيب إحنا هنبعد إيه سبب الغير عنك، وذا كان أيضا بوحي السماء وبأمر السماء. خلي بالك قوي، شوف أيضا حتى يا جماعة كيف يعامل الله عز وجل كل من سلك مسلك الطاعة. سارة كانت تصبر من أجل الدعوة وتنتقل مع الخليل من مكان إلى مكان من أجل الدعوة لله عز وجل وخدمة هذه الدعوة، فمش ممكن يا جماعة جهدها يضيع. فشوف بأمر السماء اللي يسبب لك الغيرة هنبعد عنك الله. وعشان كده يا جماعة شفنا خديجة رضي الله عنها، وهنشوف الكلام ده في السيرة كم خدمت النبي وكم بذلت من أجل الدين ومن أجل الدعوة. لما ماتت خديجة النبي زكى، ينزل جبريل عليه السلام ببرقية عزاء من رب العزة جل وعلا في من؟ في خديجة. يقول جبريل: يا رسول، لا تبكي على خديجة، السلام يقولك السلام يقول لك لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب لا نصب فيه ولا تحت. الله أكبر، اوعى تبكي على خديجة، خديجة لها منزلة عالية عند الله عز وجل، ده بني لها قصر من ذهب في الجنة. فالنبي قال: أبشر يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا زوج فرعون ومريم ابنة عمران عليهما السلام. فجماعة كل من بذل من أجل الدين ومن أجل الدعوة ومن أجل المسلمين بإخلاص والتجرد، الله يرفعه والله يمكن له والله ينصره والله يؤيده. فعليك أن تخدم دينك وأن تبذل من أجل دينك قدر مستطاعك، لأن ما تقدمه في الميزان، ميزان الحسنات، والله عز وجل ييسر لك به أمرك في الدنيا ويسعدك به في الآخرة. أسأل الله تعالى أن نكون ممن تجرد لله واتبع رسول الله. اللهم آمين. فأمر إبراهيم أن يأخذ هاجر وابناء إسماعيل وينطلق بهما إلى إيه؟ أرض الحجاز. لحكم جليلة كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الرسالة سوف تنتقل من بني إسرائيل مع مرور الأيام من بيت المقدس حيث بنوا إسرائيل إلى جبال فران حيث بعثة النبي محمد بن عبد الله، إلا يخرج من نسل إسماعيل. لا يخرج منين؟ من نسل إسماعيل. الله أكبر. فين بقى؟ في بلاد الحجاز. هنا يلا انتقل يا إبراهيم بزوجك وولدك إلى أرض الحجاز. يبقى كان في حكم كثيرة جدا جدا، تخفيف عن قلب سارة وبيان منزلتها، كمان بيان حكمة الله عز وجل في وجود إسماعيل في هذه البيئة لأنها المنشأ اللي ينشأ فيه محمد بن عبد الله، وهنا مهبط وحي السماء وسوف تنتقل الرسالة من بني إسرائيل إلى بلاد العرب على نبي آخر الزمان نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. طبعا كما تعلمون من القواعد، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب. ورجع إبراهيم عليه السلام إلى قاعدته في فلسطين، ثم رزقه الله تعالى من هاجر ابنه إسماعيل، وصار سببا لغير السر حتى ألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الرضيع إسماعيل، فقدم بهما إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا من الأرض كالربيع. الربيع يعني مكان المرتفع عن الأرض زي جبل كده أو هضبة مرتفع. تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فوضعهما عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، يعني عند شجرة كده دوحة موجودة فين؟ في مكان زمزم. اليوم كان ده مكان شجرة كانت تجلس تحتها أمنا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام. طبعا كما قلت كان بأمر الله تعالى، ذلك لما هاجر تسأل إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. فما كانش السبب غير الطفارة فقط، لا، ده كان حكم كثيرة جدا جدا. كان من بينها رفعا للحرج عن ايه أمنا سارة عليه السلام، لكن مش هو الأصل. الأصل ايه؟ كما ذكر ان المكان ده هيكون فيه مبعث نبي آخر الزمان، ويكون من سلالة إسماعيل عليه السلام. يبقى إسماعيل هيتربى هنا وهينشأ هنا، وسلالته هتنشأ هنا عشان يأتي محمد بن عبد الله هنا بأمر الله تعالى. وليس بمكة يومئذ أحد، المكان ده ما كانش فيه أحد في الفترة دي خالص، لأن كان صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، ومن يعيش بأرض ليس فيها الماء ولا الزرع وليس بها ماء. فوضع عندهما جرابا فيه تمر، ادي الزاده بقى اسباب الدنيا، محتاجين ياكل ويشرب، فمحتاج التمر، جراب فيه تمر، وسقاء فيه ماء. وسقاء فيه ايه؟ اللي عندهم الماء والتمر. ورجع الى فلسطين، ولم تمض ايام حتى نفد الزاد والماء، وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله تعالى، فصارت لهما قوتا وبلاغا إلى حين. والقصة طبعا معروفة بتقوليها في كتب السنة عند البخاري رحمه الله تعالى، أن الخليل عليه السلام لما ترك زوجه وولده بهذه الأرض وعاد راجعا، تبعته هاجر عليه السلام وهي تقول: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليل ولا زرع ولا ضرع؟ وإبراهيم لا يلتفت، بنفس أمر من؟ أمر الله عز وجل. يمشي مرة كمان وتتبع وتكرر. فاطمة هاجر قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ إذا بأمر السماء خلاص. قال: نعم، الله أمرني بها. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. حقيقة يا جماعة، من كان في معية الله فلن يضيع أبدا. ومن هنا بنقول دي فائدة دراسة السيرة، تثبيت القلوب ودعوة للعمل الصالح، قول الطيب، واعلم أن الله يحفظك كما علم النبي ابن عباس وكان غلاما صغيرا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. آدي يا جماعة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بتوحيده واتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل بمنهجه، ربنا يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل. فاللي يضيع يضيع، واللي يحافظ يحفظ. المهم هاجر قالت: إذن لن يضيعنا الله. سيدنا إبراهيم لما أراد الانصراف توجه إلى الله، شوف برضو أسباب التأييد والحفظ: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله الله يعلم ذلك يا إبراهيم، ولكنه الشوق والحنين والرجاء في الله عز وجل، يعني: يا رب هذا حالي، زوجتي وابني، الله أكبر. يعني يطلب من ربه الحفظ ويدعو ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الله، يعني أيضا ما تركتهم عبثا أبدا، لنا منهج، منهج الأنبياء يا جماعة، الطاعة والعبادة، التوحيد، فأنا تركتهم هنا للعبادة لأنك أمرت بذلك، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله، شوف الدعاء يا جماعة، واستجاب الله دعاء عليه السلام. مشي إبراهيم وبدأت هاجر تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع وليدها نبي الله إسماعيل عليه السلام. مرت الأيام، التمر نفد والماء نفد، طبعا كما تعلمون ما فيش طعام للمرضع، بالتالي يجف اللبن أو يقل غذاء المولود، يقل، والمولود محتاج غذاء ونمو، فبالتالي يشعر بالإيه؟ بالحاجة، فبالتالي يبكي. وكلنا يعلم أيضا قلب الأم تتمنى الموت ولا ترى طفلها باكيا، سبحان الله، جبلت على هذا، كلها رحمة، سبحان الله، الأم يا جماعة أم، يعني سبحان الله، تتعب من أجل أن يرتاح ولدها، تسهر عشان ينام، ولا يعرف قدر الأم إلا من فقدها. والله ما عرفنا قدرها إلا عندما فقدناها، رحمه الله تعالى ورحم أمهات المسلمين، اللهم آمين. الآن إسماعيل عليه السلام يبكي، وهاجر أم عليه السلام تعمل إيه وهي الضعيفة المجهدة في أرض فضاء صحراء جرداء لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضبع؟ أبصرت عن بعد فوق الصفا كأن هناك شيء، كأن هناك شيئا. طبعا انتوا عارفين اللي يكون مثلا ماشي في طريق طويل أو صحراء وفي شمس يخيل لك على بعد ان في ميه، بيسمى السراب. السراب حتى انتوا على الطرق السريعه هنا تبقى ماشي بالسياره، انتوا عارفين الطرق مستويه فيها ارتفاع وانخفاض، تيجي كده في نهايه الطريق على مد بصرك اكن في ايه، ميه، توصل ما فيش ميه ولا حاجه، ده اسمه السراب. تخيل لها ان هناك شيء، بدات تسعى مهروله وصعدت فوق الصف، فوجئت ما فيش شيء، لا الشمس مع الرمال، خيل لها السراب. طيب في الجهة المقابلة جبل اسمه جبل المروة، البعد بينهم يعني حوالي قد ايه تقريبا؟ كيلو الا تقريبا، صحيح؟ 300
متر
او 400 وشوية،
400
زيادة على الله يبارك، حوالي 400 متر. لما تروح راحة جاية حوالي كيلو، راحة مرة وجاية كيلو تقريبا، وهي الضعيفة المجهدة. وخلي بالك ده الآن مش جبل، كان اللي راح الحجة والعمرة شاف، ما هوش جبل، عبارة عن صخرة كده بس ظاهرة، وكله جرانيت ورخام ومكيفات. إنما في يوم عهد هاجر كان جبل مرتفع ورمال محرقة وشمس محرقة. خلي بالك تعرف مدى المعاناة. ده شوف انت بتسعى مثلا في المنسك 7 أشواط وبتتعب على رخام وجرانيت، وتلاقي البعض عمال يعني يقول شويه نقعد نريح شويه ونشرب من ميه الزلزل الميه البارد، سبحان الله، وتقعد كده. طب تخيل انه كان جبل بقى، الله، اوف، رمال محرقه، عشان تعرف المعاناه. ولماذا جعل من سكن؟ تذكيرا بالجهد والمعاناه والاخلاص والتجرد لله عز وجل. تنزل هاجر وهي الضعيفة المجهدة من فوق الصفا تهروي حتى المروة، صعدت لم تجد إيه شيئا، بدأت هكذا 7 أشواط من الصفا للمروة عليه السلام. في المرة الأخيرة سمعت صوت، فقالت لنفسها صه، اسكتي، صه في اللغة يعني اسكت، اسكتي اسمعي. انقطع الصوت ثم تكرر ثم انقطع، عندها قالت اللهم يا غواس المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. نزل جبريل في الحال بأمر الله تعالى، ضرب الأرض من تحت قدم إسماعيل فانفجر بئر ماء بأمر الله رب العالمين. أدي التوكل الصحيح على الله عز وجل، خلت بكل الأسباب وما قصرت، صدق، واعتمدت على الله، وعلمت أن الغوث من عند الله تعالى، ودعت ربها يستجيب الله عز وجل وبئر ماء ينفجر بأمر الله تعالى. طبعا هاجر عشان حريصة على المية بقى، عندها وليد، فخايفة على المية تتبعصر في الرمال، فكانت تقول زم، تحجز عليه يعني كده، زم في اللغة تعمل حاجز، زم زم، فسمي البئر ايه؟ زم زم، كانت تقول زم زم، عفوا بالفتح، زم يعني حجز، وتغرف من المية، تغرف المية تفور. وذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. يعني برضه عشان حرصها على المية فضل البئر، إنما لو تركتها كان يبقى في نهر حوالين البيت، نهر كبير من زمزم، الله. لكن الحمد لله برضه تفيض على مر الزمان، وذلك دي عجيبة من أعجيب المعجزة. وذلك معظم علماء الجيولوجيا اللي هو عملوا تحليلات وكذا بيتعجبوا منين بتيجي الميه دي، يعني اي بئر له مصدر بيجف او بيقل، انما دي بتخرج من صخور ولا يدرون، يعني سبحان الله. ما تسلموا الامر لله يا جماعه، تبحثوا في ايه؟ دي معجزه، انتوا لسه برضو لسه بتحللوا، دي معجزه، معجزه، خلاص انتهت. شوف يا جماعة، من ظاهر إسماعيل وحتى الآن يشرب منها مليارات البشر في المواسم وغير المواسم، وتنقل من بيت الله الحرام إلى المدينة، وتنقل من بلاد الجزيرة إلى بلاد العالم أجمع. كل واحد يروح يعمل عمره يجيب 10 لتر و20 لتر ولا إيه؟ صحيح؟ ويروح حج يجيب 20 لتر ومشاير الماء، سبحان الله، لبلاد العالم كله، وزمزم تفيض بأمر الله رب العالمين. طبعا بعد كده نظر لوجود الماء كان فيه هجرات بقى، زي ما شفنا قبائل العرب اللي بتهاجر من اليمن، قبيلة اسمها جرهم رأت الطير يحوم في السماء، طبعا لا يحوم الطير إلا حول الماء. طب البلاد دي لم نعهد فيها الماء، الطير ده بيحوم هنا ليه؟ أرسلوا من يستخدم لهم فرأى الماء، فاستأذنوا من أمنا هاجر أن يمكثوا بجوار الماء، فأذنت لهم بشرط ألا يكون لهم نصيب فين أو حظ مشاركة فين في زمزم. تشربوا وتتبسطوا لكن الماء لنا، تقولش بقى شركة وناخد نص وانت لا. فنزل على هذا الشرط وقاموا ايه، وتربى اسماعيل بينهم عليه السلام. ولكن يقول المصنف وجاءت قبيلة اليمانية وهي جرهم الثانية، فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل. يقال إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة، وقد صرحت رواية البخاري رحمه الله تعالى أنهم نزلوا مكة بعد إسماعيل وقبل أن يشب، وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك. وكان إبراهيم عليه السلام يرتحل من مكة ليطالع تركته، طبعا تركة زوجة ولد، فكان له زيارات متعاقبة. قيل إن عدد زيارات إبراهيم لتركته كان 4 زيارات، 4 إيه؟ وفي كل زيارة يعني إما جاء لصلة وإما جاء لأمر جديد، لأمر إيه؟ جديد. زيارة بعد أن تركهم، كان في زيارة أخرى واللي كان فيها الرؤية إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. تخيل عندما ولد إسماعيل يعني بأمر الله يبعد عن أبيه. قال العلماء لأن إبراهيم هو الخليل، والخلة دي أعلى منزلة في الحب، ولا يجوز لخليل أن يجعل بينه وبين خليله حب لغيره. الله. فيقول العلماء فلما نبتت شعرة المحبة لإسماعيل في قلب الخليل جاء الاختبار العظيم، طب ابعد عنه. طيب بعدناه بدأ يسعى بقى، صبي يتحرك مع أبيه. تخيل انت بقى بيكبر اهو، ها بدأ الحب أكيد بيزيد، نبت الحب. أب طب اذبحه. الله، ما كانش الذبح لإسماعيل، ده كان الذبح لشعرة الحب اللي نبتت، لأنك خليل والخليل لا يكون فيه هناك مكان في قلبه إلا لخليله. الله. فطبعا جه زيارة عشان يذبح الولد بأمر الله تعالى، وكان الفداء. ولذلك ذكرها المصنف فقال ولا يعلم بالضبط عدد هذه الحالات، إلا أن المصادر المعتمدة حفظت لنا 4 منها. الأولى، فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه أرى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، فقام بامتثال هذا الأمر. قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. جزاء تنفيذ الأمر والاستجابة لأمر الله كان الفداء. وعشان كده يا جماعة أصبح من المناسك في قضية هاجر السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط في عمر أو حج. طيب، وأصبح كذلك من المناسك في قضية إسماعيل والفداء الأضحية في عيد الأضحى، إنك إذا كنت من أصحاب الساعة بتذبح كبش أضحية، أو إذا كنت في الحج بتذبح الهدي تذكيرا بإيه؟ بالفداء. وقد ذكر في سفر التكوين طبعا في التوراة والإنجيل أن إسماعيل عليه السلام كان أكبر من إسحاق 13 سنة، وإسماعيل الولد الأكبر لإبراهيم. بعد كده ربنا من على سارة التي صبرت واحتسبت، فرزقها الله بمين؟ بإسحاق نافلة، ماشي كده. ولذلك لما الآيات بتقول لما الملائكة بشرتها قالت أألد وأنا عجوز وهذا شيء وهذا زوجي شيخة، يعني زاد أنا كبرت في السن وكان عاقل وزوجي كبر خلاص يعني. وذلك يقول لك سبحان الله، شو المرأة ما تحبش تذكر أنها كبيرة بس، وكمان زوجي وأنا بس الكبيرة، وكمان طب الزوج ماله، قول عن نفسك وخلاص. طبيعة المرأة. فكانت بشارة. وجاء إسحاق بعد إسماعيل بكم سنة؟ ب13 سنة. وده برضه فيه بشارة لمن مثلا يعني تأخر عنده الإنجاب، يعني بعض الإخوة يتزوج يتأخر شوية الزوجة في الإنجاب فيحزن ويقول ما تيأس من رحمة الله، اصبر، كتر من عمل الصالح، من الصدقات، من الخشوع، وإن شاء الله ربنا يرزقك. واضح؟ شوف سارة بعد عمر مديد رزقت وكانت عاقرا، أصلحها الله تعالى. كذلك سيدنا زكريا كان زوجته عاقر لما دعا الله عندما رأى الآيات مع مريم، الله رزقه بيحيى. واضح؟ فعليك أن تخفي من الدعاء. يقول وقد ذكر في سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق ب13 سنة. وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق، يعني قصة الذبيح دي كانت قبل ميلاد إسحاق عليه السلام، لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصة بتمامه. بعد ما ذكرت القصة كاملة سورة الصفات بدأت البشارة بمين؟ بإسحاق عليه السلام. وهذه القصة تتضمن رحلة واحدة على الأقل قبل أن يشب إسماعيل. أما الرحلات الثلاث الأخرى فقد رواها البخاري بطولها عن ابن عباس مرفوعا، وملخصها الرحلة الثانية أن إسماعيل عليه السلام لما شب وتعلم العربية من جرهم وأنفسهم وأعجبهم، يعني بقى له منزل عالي عندهم، كيف لو هو نبي، زوجوه امرأة منهم، زوجوه امرأة منهم، وماتت أمه عليه السلام، وبدأ لإبراهيم أن يطالع تركته، فأروح أزور ابني وتابع. فجاء بعد هذا الزواج فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه وعن أحوالهما، فشكت إليه ضيق العيش. ودي صفة سيئة في المرأة أن تخرج سر البيت. أولا من يسألك؟ أنت لا تعرفينه، فكيف تشكين إليه حالك؟ أدي واحد. ثم إنك إذا أخبرتي بديك الحال في بيتك هذا هتكون لستر الزوج. المرأة الصالحة حتى وإن كانت صديق من العيش تكتم هذا وتحمد ربها عز وجل على القليل، وتحمد ربها على القليل. وذلك بعض العلماء لما عرف العبادة قال والعبادة هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. أربع جمل له. العبادة هي الوفاء بالعهود، اثنين حفظ الحدود، ثلاثة الرضا بالموجود حتى وإن كان قليل، أربعة الصبر على المفقود، الصبر على المفقود. فطبعا أخبرت وشكت، فأوصاها أن تقول لإسماعيل أن يغير عتبة بابه. قال بني إذا جاء إسماعيل أخبريه أن الشيخ الكبير يقول لك غير عتبة بابك. طبعا ده اسمه بقى إيه؟ كلام بالإشارات، كلام أنبياء. وفهم إسماعيل ما أراد أبوه، فطلق امرأته تلك وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد ابن عمرو، ابنة مضاد ابن عمرو كبير جرهم وسيدهم على قول الأكثر، يعني زعيم القبيلة، وكانت امرأة صالحة، كانت امرأة صالحة الزوجة الثانية. وطلق الأولى بأمر أبيه. ليه؟ لسوء خلق، لأمر شرعي. لأن أحيانا بعض يقول لك يعني أبي يريد أن أطلق زوجتي، فنسأله هل لأمر شرعي؟ سيئة الخلق، غير أمينة، كذا، اسمع له. أما إن كان لغير ذلك لا تسمع له، لأن بعض الآباء أحيانا ما بيحب الالتزام، الزوجة ملتزمة مش عايزة ملتزمة، فيقول له طلقها، يقول لا تسمع له ولا تطيع، لأن دي اسمها سمع وطاعة في منكر، لا يجوز. البنت كويسة وعندها خلق وعندها دين، مش عاجبة وعايز واحدة تانية تكون عريانة وتكون كده مش عاجباه اللي هي متغطية دي، لا تسمع له ولا تطيع. ما تقولش بقى إبراهيم أمر إسماعيل فطلق، أمر ليه؟ لسوء خلق، لأمر شرعي. فإن كان كذلك نعم، أما إن كان لغير ذلك فلا. ولا يعد عقوقا. الزيارة الثالثة بقى، وجاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى بعد أن تزوج إسماعيل هذه الزوجة الثانية، فلم يجده فرجع إلى فلسطين بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهما، فأثنت على الله بخير، يعني لله الحمد نعيش في رغد من عيش وسعة، وبدأت تحمد ربنا كثيرا. فأوصى إلى إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. وكم من بين ما سألها: يا بنيتي ما طعامكم؟ قالت: السرير، التمر والسرير. قال: بارك الله لكم في تمركم وفي سريركم. فبهذه الدعوة أصبحت بلاد الجزيرة من أثرى البلاد في التمر والسرير. أينما وليت تجد التمر وتجد السرير في بلاد العرب بدعوة إبراهيم عليه السلام، وسبب هذه الزوجة الصالحة التي حمدت الله عز وجل على نعمه. ودي كانت الزيارة الثالثة. طبعا لما عاد إسماعيل أخبرته ففهم، فقال: إنه أبي إبراهيم يأمرني أن أحفظك وأحتفظ بك، فأنت نعم الزوجة. وده مهم جدا يا جماعة في العلاقات الزوجية، أن تثني على زوجتك إن كان فيها الخير، إن كلمة طيبة من زوج لزوجة بتثبت البيت. مشكلتنا احيانا بعض الرجال بخيل، نقول كلمة حلوة لزوجته، دي مشكلة خطيرة جدا، وقد يقول آلاف الكلمات في الحرام بره، في مجال العمل للموظفة للشفة بتاعته مش عارف ايه، يضحك وضحكته ترجع لوراه، ويمكن يجيب لها معاه سندوتش فطور، ويجيب لها كافيه، ويجيب لها شاي. ما فيش في مرة قال لزوجته: روح قوم اعمل لي كوباية كافيه باللبن، او جاب لها سندوتش كباب وهو جاي كده دونر ولا ماشي كده، انما بره بيعمل وبيسوي. نقول لك لا، ده من حكمة ان انت تخبر زوجتك بالامر الطيب وتثني عليها خيرا، ان ده بيخلي البيت جنة، بيخلي البيت ايه، هي بتحب تسمع منك كلمة طيبة ولا ايه، زي ما انت تحب تسمع كلام طيب هي كمان بتحب تسمع كلام ايه طيب. الزيارة الرابعة: ثم جاء ابراهيم عليه السلام بعد ذلك فلقي اسماعيل وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبة، قاعد طبعا كده جنب زمزم عمال يبري النبل. في النبل انتو تعال فروسية هكذا كامل، فقاعد بقى كده يبري النبل وقاعد تحت شجرة بجوار زمزم. فلما رآه قام إليه، أدي أدب الابن مع الأب، الابن يقوم للأب، مش كده أحيانا تجد بعض الأبناء قاعدين وأبوه عادي لا يتحرك ولا يقوم له ولا كذا ولا كذا، وده من سوء الأدب، من سوء من العقوق. الأب يا جماعة أب، قم له محترما موقرا إياه برا به، قوم وقبل رأس أبيك، قبل يد أبيك، قوم انتبه. إنما احنا علمنا أولادنا على سوء الأدب للأسف إلا من رحم ربي وعصى، عادي لأنك ما علمتوش من الصغر، ما ربيتوش على منهج القرآن، فأنت اللي بتجني الثمار. لو علمت ابنك من الصغر على منهج القرآن، أنت لما يخش عليك يطرق الباب ويستأذن في أوقات معينة ماشي كده هيتربى معلم. لو علمته يحترم أباه ويقوم يقف لما يشوفه يقبل رأسه ويقبل إيديه هينشأ على ذلك، ما علمناهمش. فبالتالي إيه؟ بنجني ثمار بقى، علمناهم على التلفزيون والدش والهاندي وكذا وكذا، التليفون المحمول ها، لكن ما علمناهمش على قيم القرآن. فبالتالي هتجني انت الثمار دي، هتجني الثمار، ثمار العقوق وعدم الاحترام. درجة بس ما يقول لك تجد بعض الأبناء بيشرب الدخان قدام أبوه عادي جدا، ويمكن أبوه كمان يديله سجارة. شوف المصيبة فين، اشرب انت بقيت راجل، راجل يا أخي الله يصلح حالك، انت أفسدتها، فانت اللي هتجني الثمار دي كلها. ما بيسمع ليش طبعا، مش هيسمع لك ازاي، هيسمع لك ازاي، وفقد فيك القدوة وفقد فيك الأسوة، واضح؟ فمش هيسمع لك، فبالتالي هتجني انت الثمار دي. فانا اوصي الابناء يا شباب، الاباء والامهات، قبل رأس ابيك وقبل يده مرضاة لربك عز وجل. ابوك يعدي تقوم تقف لابيك، تقبل رأس ابيك، تقبل يد ابيك، وكذلك الام انتبه، نسأل الله السلامة. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، الله، التزمه قبله. وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن، قال لما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولده، والوالد البار الصالح الرشيد عن والولد الصالح البار الرشيد عن أبيه، وفي هذه المرة بنى الكعبة ورفع قواعدها، وأذن إبراهيم في الناس بالحج كما أمره الله عز وجل. ويمكن مذكورة هذه الزيارة في سورة البقرة في قضية رفع القواعد من البيت. وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا ذكرا، يعني إسماعيل رزق 12 ولد من هذه المرأة الصالحة. كم ولد؟ 12 ولد، وهم نابت أو نبايوت، يعني إما اسمه نابت أو نبايوت، وقيدار وأدبائيل ومبشام ومشماع ودوما وميشا وحدد وتيما ويطور ونفيس وقيدمان. وقيدمان كان 12 ولد ذكر رزقهم ايه؟ إسماعيل عليه السلام. وتشعبت من هؤلاء 12 قبيلة، من كل ولد قبيلة، عشان نعرف قبائل العرب بقى المستعربة كلها في مكة مدة من الزمن، سكنت كلها في مكة مدة من الزمن، وكانت جل معيشتهم إذ ذاك التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر، ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها، ثم أدرجت أحوالهم في غياب الزمان إلا أولاد نابت وقيدار، كلهم يعني خلاص ذكرهم انقطع في الزمن إلا أولاد نابت وقيدار. وقد ازدهرت حضارة الأنباط أبناء نابت في شمال الحجاز، وكونوا دولة قوية عاصمتها البتراء، المدينة الأثرية القديمة المعروفة في جنوب الأردن، وقد دان لهذه الدولة النبطية من بأطرافها، ولم يستطع أحد أن يناوئها حتى جاء الرومان وقضوا عليها. وقد جنحت طائفة من المحققين من أهل العلم بالأنساب إلى أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج إنما كانوا من آل نابت ابن إسماعيل عليه السلام وبقاياهم في تلك الديار، يعني الأوس والخزرج من الأنصار كانوا من سلالة مين؟ نابت ابن إسماعيل عليه السلام. وإليه مال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقد عقد بابا عنوانه نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام، واستدل عليه ببعض الأحاديث، ورجح الحافظ ابن حجر في شرحه أن قحطان من آل نابت ابن إسماعيل، من آل نابت ابن إسماعيل. ده بالنسبة لنابت كرسين في الحجاز أو في شمال الحجاز. طيب، وأما قيدار ابن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان، من أبناء قيدار عدنان اللي هو جد النبي، وده يقول لك محمد من ولد عدنان، فعدنان جاي من قيدار ابن إسماعيل، كان منه عدنان وولده معد، معد بفتح العين والميم وتشديد أو تضعيف الدال، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي، الجد رقم كام؟ 21 للنبي عليه الصلاة والسلام. ناخد بس كمان يعني دقيقتين بس نكمل الجزئية دي ونختم إن شاء الله. وعدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي، وقد ورد أنه كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول كذب النسابون فلا يتجاوزه. ولنا وقفة مع هذا الحديث، هذا الحديث ليس بصحيح، حديث كذب النسابون ليس بحديث صحيح. قلنا دائما هنعلق في الشرح على إيه؟ صحة الروايات أو ضعف الروايات، المهم جدا للطالب، يبقى اللي بيقرأ في المقدمة ويأتي عند هذا الحديث لو كذب النسابون حديث ضعيف بل هو موضوع، موضوع يعني كاذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما قال العلماء حديث كذب النسابون موضوع وكذب. ذكر هذا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بضعيف الجامع، وقال في إسناده متهمان، يعني الحديث ده في الإسناد بتاعه متهمان، متهمان بالكذب بالوضع والكذب، هما هشام ابن محمد الكلبي، هشام ابن محمد الكلبي وحماد ابن السائب، وحماد ابن السائب، وهما علة الحديث. هذان الرجلان كانا مشهورين بالوضع أي بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هما متهمان بالكذب. طبعا رجع هذا الكلام في ضعيف الجامع رقم الحديث 4351، ومذكور أيضا في كتاب يسمى كتاب الدفاع عن السنة، الدفاع عن السنة. إذن حديث كذب النسابون حديث موضوع، يعني موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان مضعفين للحديث المشار إليه، ولكنهم اختلفوا في هذا الجزء من النسب اختلافا لا يمكن الجمع بين أقوالهم. وقد مال المحقق الكبير العلامة القاضي محمد سليمان المنصور فوري رحمه الله تعالى إلى ترجيح ما ذكره ابن سعد والذي ذكره الطبري والمسعودي وغيرهما في جملة الأقوال، هو أن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام 40 أبا بالتحقيق الدقيق. يبقى احنا قلنا عدنان رقم 21 من جدود النبي، بين عدنان إلى إبراهيم 40 أب، 40 إيه؟ أب. وسيأتي: وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار، قيل لم يكن لمعد ولد غيره، فكان لنزار 4 أولاد، يعني معد هو ابن عدنان له ولد يسمى نزار. نزار رزق بكم ولد؟ 4. خلي بالك ترتيب عشان تعرف القبائل جت منين. فكان لنزار 4 أولاد تشعبت منهم 4 قبائل عظيمة: إياد دول أبنائه، وأنمار، وربيعة، ومضر. تاني: إياد وأنمار وربيعة ومضر، وهذان الأخيران وربيعة ومضر هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما، فكان من ربيعة ضبيعة وأسد، ومن أسد عنزة وجديلة، عنزة وجديلة، ودي قبيلة من قبائل العرب معروفة عنزة دي، وذلك في الحديث كان النبي يتخذ عنزة فيصلي إليها. بعض المصحفين للحديث كان من قبيلة عنزة، فقال سبحان الله واتخذ النبي قبيلتنا قبلة. وطبعا العنزة كان هي الحديث اسمه عنزة بالفتح مش عنزة، القبيلة اسمها عنزة بالسكون، إنما عنزة اللي هي الحربة، عارفين الحربة؟ النبي كان يتخذها سطرة أمامه وبيصلي ماشي كده. فصحبنا بقى لأنه من قبيلة عنزة، قال لك سبحان الله فقرأ بالسكون، قال لك بس ده كان النبي بيصلي إلى قبيلتنا بدل إلى بيت الله الحرام بيصلي يتخذ. فطبعا ده من تصحيح الرواية. فالمهم: ومن أسد عنزة وجديلة، ومن جديلة القبائل الكثيرة المشهورة مثل عبد القيس والنمر وبنو وائل الذين منهم بكر وتغلب، ومن بني بكر بنو قيس وبنو شيبان وبنو حنيفة وغيرها. أما عنزة فمنها آل سعود ملوك المملكة العربية السعودية في هذا الزمان، دول من قبيلة إيه؟ عنزة، من قبيلة إيه؟ عنزة. وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان بن مضر وبطون إلياس بن مضر، فمن قيس عيلان بنو سليم، وبنو هواد وبنو ثقيف وبنو صعصعة وبنو غطفان، ومن غطفان عبس وذبيان وأشجع وأعصر، ومن إلياس بن مضر تميم بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن خزيمة، وبطون كنانة من خزيمة، ومن كنانة قريش، من كنانة قريش، وهم أولاد سهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصي بن كلاب، وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي. وكان من عبد مناف أربع فصائل، هنذكر بقى كده يعني إيه سريعا، وأنتم الحمد لله يعني أنتم على علم بالأنساب، يعني معظمكم من قبائل العرب فعارفين، وفي منكم منسبين، يعني واحد قاعد يقول لك أنا من قبيلة حريشان، دي كان أصلا من جزيرة العرب، ولم نقرأ عن قبيلة حريشان حقيقة. قال زيد، آه ماشي قال زيد. وفي ناس تاني ما شاء الله عندنا حتى في بلادنا يقول لك أنا من الأشراف، ويجيب لك كارت كده أنا بيرجع نسبي، مش عارف ماشي يا سيدي أشراف أشراف، لكن حديث النبي قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حتى وإن كنت من نسب إيه لكن عملك خايب، هل ينفعك النسب؟ ما ينفعك النسب، المهم العمل، المهم إيه العمل. الشيخ محسن عمال يلعب في لحيته، شكله هيقول لي وأنا كمان من أنت منين يا شيخ محسن؟ لا ده من تازة يا عم الحاج، تازة في المغرب، الله يبارك فيه. طيب فأنا معذرة يعني هاخد كمان دقيقتين عشان بس نغلق الباب ده وخلاص خلص يعني، إن شاء الله نصلي العشاء بإذن الله تعالى. يقول وكان وبطون قصي بن كلاب، وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي. وكان من عبد مناف أربع فصائل، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم، ابن عبد المطلب ابن هاشم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. هذا الحديث جاء عند الإمام مسلم في بعض الروايات، فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والتسليم. طبعا دي قبائل كلها مشهود لها ومعروفة بالأصالة والنسب والحسب، فيعود نسبه إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، عفوا فأنا من خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي لفظ عنه إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وهذا الحديث أيضا جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب المناقب وغيره. ولما تكاثر أولاد عدنان وتفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب متتبعين مواقع القطر ومنابت العشب، طبعا كان رحالة على حسب المطر وعلى حسب الأعشاب، فهاجرت عبد القيس وبطون من بكر بن وائل وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها، وخرجت بنو حنيفة ابن علي بن بكر إلى اليمامة فنزلوا بحجر قصبة اليمامة، وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف قادمة إلى البحر، فأطراف سواد العراق فالأبلة تهيت، وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية، ومنها بطون كانت تسكن بكرا، وسكنت بنو تميم ببادية البصرة، وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلين إلى ما ينتهي إليه الحر، وسكنت بنو أسد شرقي تيماء وغربي الكوفة، بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طي، وبينهم وبين الكوفة خمس ليال، وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران، وبقي بتهامة أو بتهامة بطون كنانة، وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش، وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة، حتى نبغ فيهم قصي ابن كلاب فجمعهم وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. قد كده وصلنا لنهاية هذا الفصل عن موقع العرب وأقوامها. إن شاء الله تعالى انتظرونا إن قدر بقاء في اللقاء القادم مع الحكم والإمارة في العرب. كيف كان الحكم يدور بينهم؟ الإمارة كانت صفتها إيه في بلاد العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.